الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه السنن باب في الاستنثار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الطهارة، قال: باب في الاستنثار. الاستنثار هذا استفعال من النثر، والنثر هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بنفسه لتنظيف ما بداخل الأنف، ثم يخرجه بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا. هذا هو الاستنثار، والاستنثار ملازم للاستنشاق كما قلنا، لأن الاستنثار يسبقه استنشاق، والاستنشاق إذا كان يتبعه استنثار، فهما متلازمان. ولهذا أحيانا يأتي التعبير بالاستنشاق، وأحيانا يأتي التعبير بالاستنثار. فإذا كان الاستنشاق لابد أن يتبعه الاستنثار، وإذا ذكر الاستنثار لابد أن يسبقه الاستنشاق. فقوله هنا في الاستنثار يعني طرح الماء الذي يكون في داخل الأنف من أجل تنظيفه أو إخراج المخاط الذي فيه. ولهذا يقال أن الذي ينتثر أو يستنثر أو ينثر بمعنى يتمخط، أي يخرج ذلك المخاط الذي يكون داخل الأنف. وهذا يدل على أن الوضوء هو من أعظم أعمال التنظيف، لأنه لا يترك عضوا، لا سيما إذا كان يتلبس بالأذى ألا يترك ذلك العضو مدة زمنية إلا ودخل فيه الماء وغسله ونظفه المتوضئ. فهذا ينبئ على ما في هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى من منافع دينية وبدنية واجتماعية وما إلى ذلك. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن مسلمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجة، عن مالك، ومالك الإمام المشهور بن أنس بن عامر الأصبحي، من كبار علماء المدينة، وهو أحد الفقهاء الأربعة، فهو محدث وفقيه وإمام كبير. روى عن أبي الزناد، والزناد أبو الزناد هذا لقب له، ويسمى عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو الزناد روى عن الأعرج، والأعرج هو لقب له، ويسمى عبد الرحمن بن هرمز، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهذا الحديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم، يعني توضأ، قام بهذا العمل الذي هو فعل الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء، وهذا الذي يسمى الاستنشاق، أي يدخل في أنفه ماء يجذبه بنفسه، ثم لينفر. وهذا هو الموافق للترجمة أو للباب، لأن الباب قال باب في الاستنثار، ثم قال هنا ثم لينفر. لينفر هذا من الثلاثي المجرد، وجاء في رواية ليستنثر، فيقال هذا وهذا، لينفر أو ليستنثر بمعنى ليتمخط، ليتمخط. فقوله ثم لينفر يعني يخرج ما في أنفه من ماء لأجل تنظيفه. ففعل نثر يقال نثر الرجل، وانتثر يعني إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف، لأنه إذا أدخل الماء فإنه يحرك بالماء طرف الأنف، لأن الماء يدخل إلى الداخل إلى طرفه الأدنى. ولهذا الإنسان إذا كان صائما كما سوف يذكر المصنف أنه لا يبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف يعتبر منفذا لدخول الماء ليصل إلى الحلق وبالتالي يصل إلى الجوف. فالاستنشاق والمضمضة لا يبالغ فيهما الإنسان إذا كان صائما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكره المصنف رحمه الله. وقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر، هذا قال العلماء أن الاستنثار أو الانتثار واجب، لأن الأمر يدل على الوجوب، ولا يوجد هنا الصارف عن الوجوب، فتعين وجوبه. ولو قال إنسان أن الآية التي ذكر الله عز وجل فيها فرائض الوضوء لم يأتي ذكر الاستنثار أو الاستنشاق أو المضمضة، فيقال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من المضمضة والاستنشاق، وليس الفرض هو ما جاء في كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرض على الأمة أشياء تصير من الواجبات الشرعية ومن الفروض، ومن الفروض، وليس معنى أن ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله أو يقوله كله يكون على سبيل السنية أو الاستحباب، فقد يكون من قوله وفعله ما يشير إلى الوجوب أو الفرض أو إلى السنة والاستحباب. ولهذا قال من قال من العلماء تبعا لهذا الحديث أن الأمر يدل على الوجوب، فالإنسان إذا غسل وجهه فإنه ينبغي أن يتمضمض وأن يستنثر، وبالطبع لابد أن يستنشق حتى يحصل له هذا الذي ذكره في الحديث. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما حديث المذكور هو تابع لما جاء في الترجمة أو نص فيما دلت عليه الترجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا، وهذا أمر، إذن الحديث يدل على وجوب ماذا؟ على وجوب الاستنثار كما ذكر في الحديث الذي قبله. وفيه أيضا دليل على أن الاستنثار لا يلزم أن يكون مع كل استنشاق، لأنه أحيانا الإنسان إذا كان الماء الذي أدخله إلى أنفه يكون قليلا، فإنه ما يدل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين. هذا فيه مع أن الإسباغ الذي هو إتمام الوضوء وإكماله وبلوغ الغاية فيه أن يكون فيه التثليث، بمعنى أن كل عضو يغسله ثلاثا، كل عضو من أعضاء الوضوء يغسل ثلاثا إلا الرأس، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة كما دلت عليه أكثر الأحاديث، وإن جاء كما مر بنا في بعض الأحاديث مسح الرأس مرتين وثلاث. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، أو ثلاث هذه قد تكون شكا من الراوي، يعني مرتين كاملتين بالغتين أو ثلاثا، وقد تكون بمعنى استنثروا مرتين بالغتين، يعني أن تستنثر مرتين كاملتين قد تبلغ فيها الغاية، والاستنثار مرتان كاملتان تعادل أو تقابل ثلاث، فأنت بالخيار مثلا إما أن تستنثر مرتين وتبالغ فيهما، قوله بالغتين يعني أعلى نهاية الاستنثار، أن تدخل الماء جيدا ثم تخرجه، بمعنى أنه يحصل التنظيف والتخلص من المخاط الذي يكون في الأنف بمرتين، فأنت إما أن تبالغ في مرتين أن تدخل ماء جيدا وتخرجه وتكفيك حتى لا تنتقل إلى الثالثة، وأما إذا قصرت أو لم تستنثر مرتين كاملتين بالغتين فإنك تستنثر ثلاث مرات ليحصل لك ماذا؟ ليحصل لك التنظيف. فقوله استنثر مرتين بالغتين أو ثلاث هذا المعنى هو الذي ذهب إليه أكثر الشراح، فالإنسان إذا استنثر مرتين كاملتين يكفيه أن لا ينتقل إلى الثالثة، لأنه حصل الغرض وهو التنظيف وإزالة ما في الأنف من مخاط. وأما إذا لم تكن المرة يعني الغرفة الأولى في الأنف أو الثانية لم تكن إحداهما كاملة، فإن الإنسان يزيد عليها الثالثة ويكون قد وقع في التثليث الذي هو السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، وهذا أيضا فيه من الفقه أن الاستنثار لابد أن يبالغ فيه الإنسان، لأن الأنف هو عضو قد يعلق فيه أو قد يبقى فيه بقايا المخاط الذي يكون في الأنف، وهذا قد يضر به وقد يقلقه أحيانا لا سيما إذا كان مريضا أو كان من عادته التمخط بكثرة، فإن هذا يتعين عليه أنه في أثناء الوضوء ينظف أنفه جيدا حتى لا يضطر بعد ذلك أن يستعمل شيئا آخر. ولهذا قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، فمن استنثر مرتين بالغتين يكفيه ذلك ولا ينتقل إلى الثالثة. أما إذا رأى أنه لم يستوفي المرة بأن يبلغ فيها النهاية أو يبلغ فيها الكمال فإنه ينتقل إلى الثالثة، وهذا لا شك أنه يكون له أفضل وأحسن. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن سبرة عن أبيه لقيط بن سبرة رضي الله عنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأوتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها يقول: عظها، فإن يكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم ساق المصنف هذا الحديث، وهو شبه طويل لأن فيه بعض الأمور التي لا علاقة لها بموضوع الترجمة أو الباب، ولم يذكرها المصنف إلا في الأخير، لكن ينبغي أن نمر عليه حتى يكون اشتفاء الشرح كما ينبغي. روى أبو داود رحمه الله هذا الحديث، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، في آخرين، يعني في جماعة من الذين رووا هذا الحديث، ولم يكن قتيبة بن سعيد وحده. قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة، وهذا صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: كنت وافد بني المنتفق. الوافد هو الرسول، وبني المنتفق قبيلة ينتمي إليهم هذا الصحابي المنتفق ابن عامر، كان وافدا. قال: أو في وفد بني المنتفق، إما أن يكون رسول قومه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوفد هم من يأتي إلى الملوك ويأتي إلى الرؤساء، أقوام يأتون إلى الملوك يفدون إليهم ركبانا، فيقال لهم وفد، يقال له وفد. فهذا الحديث فيه أن لقيط بن صبرة كان وافد بني المنتفق، يعني رسول بني المنتفق، وهذا فيه أنه لا يلزم في ذلك الوقت أن يأتي الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تأتي القبيلة أو تأتي العشيرة، لأن هذا قد يصعب عليهم وقد يسبب لهم شيء من الحرج، يأتي أعيان القوم الذي يتكلم نيابة عنهم، ويأتي بالأسئلة التي يسأل فيها أو المطالب التي عنده، ثم يرجع إلى عشيرته وإلى قومه فيخبرهم. فقال: كنت وافد بني المنتفق، يعني رسولهم، أو في وفد بني المنتفق، هذا شك من الراوي، أو كان من جملة الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت القبائل تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم منه الدين والإسلام والشرائع وتبايعه على أمور. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، لم نصادفه بمعنى لم نجده في منزله، يعني في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه جواز قول الإنسان: لقيت فلانا صدفة، يعني بغير ميعاد، هذا يقال في حق الناس، أما في حق الله فلا يقال، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها وعند وقوعها، أما العبد فلا يعلم، ولهذا يقول الإنسان: أني لقيت فلان صدفة، يعني من غير ميعاد. قالوا: فلم نصادف، يعني لم نصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، فوجدوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قال أي الصحابي لقيط ابن صابرة: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. الخزيرة هي اللحم الذي يقطع قطعا صغارا ويصب عليه ماء، ذلك اللحم يصب عليه ماء، فإذا نضج صب عليه الدقيق، يجعلون له الدقيق، هذا يسمى الخزيرة. وإذا لم يكن فيها لحم يعني مجرد ماء ثم يضعون الدقيق، هذا يسمونه عصيدة، كما نقول احنا العصيدة، العصيدة التي يعني يكون فيها الدقيق بدون لحم. وإذا كان فيها اللحم بعد أن ينضج اللحم يضعون الدقيق، هذا يسمونه خزيرة، ولا شك أنها ألذ. ويقولون أيضا إذا كان من نخالة فيسمى من نخالة يسمى خزيرة، يسمى خزيرة، وإذا كان من دقيق فهو حريرة، يعني يفرقون بين هذا وهذا. المهم أن هذه الخزيرة قالت فأمرت، يعني أمرت الخدم الذي عندها، فصنعت لنا، لأنهم ضيوف وحق الضيف أن يكرم، ولكن دون أن يكون هناك تكلف، فكما يقال الإنسان يجود بالموجود، والضيف له أن يقبل ما يقدم له، لأن من حق الضيف أن يستضاف وأن يكرم، ولكن لا ينبغي أن يشترط على أهل البيت، فكما قالوا الضيف لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يرد الموجود إذا قدم له ولا يتكلف المفقود إذا لم يؤت له به أن يطلبه. لكن إكرام الضيف معروف أنه مطلوب، فالإنسان قد يعطي أجود ما عنده، وهذا الذي ينبغي. قالت فصنعت لنا، قال وأتينا بقناع، أتينا بقناع، ذكر بعد ذلك أحد الرواة شرحه، والقناع هو الطبق الذي يؤكل فيه، الطبق الذي يؤكل فيه، ثم قالت أن هذا القناع هو عبارة عن طبق فيه تمر، هذا يقدم للضيف قبل الشروع في الأكل كما هو معتاد عندنا، قبل أن يأكل الإنسان وقبل أن يقدم له الطعام المطبوخ الناضج يعطون له ما يأكله أولا، فقدم لهم طبق من تمر الذي سمي قناع. قالت وأوتينا، مبني للمجهول، بقناع، ولم يقم قتيبة القناع، لم يقم قتيبة القناع، جاء في بعض الروايات لم يقل قتيبة القناع، ولم يقم معناه من أقام يقيم، بمعنى أنه لم يذكر اللفظ مفهوما، يعني لم يثبته، قال قناع فلم يفهم، وهذا يدل على حرص الرواة فيما ينقلون وفيما يسمعون. لما قال بقناع قال ولم يقم قتيبة النقاع، يعني الطابق اللي لم يتلفظ به تلفظا صحيحا بحيث يفهم منه هذا اللفظ، قال كلمة مشابهة مقاربة. والقناع الطبق فيه تمر، هذا لا شك أنه مدرج وليس من كلام الصحابي بل هو من شرح الراوي. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم، يعني تكلم مع الوفد، هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء، هذا شك من الراوي، يعني هل أصبتم شيئا، أعطوكم شيئا، أكلتموه، لأن الوفد جاءوا من مكان بعيد وقد يكون فيهم الجائع وهم ضيوف، فهل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء، يعني من الطعام. قال قلنا نعم يا رسول الله، وهذا استنبط فيه استنبط منه العلماء أن لأهل الرجل أن تقدم الطعام ولو لم يكن صاحب البيت موجودا إذا تيسر ذلك ولم تترتب عليه مفسدة أو خلوة، فهي لا تنتظر أن تستأذن مثلا من زوجها أن تطعم أو أن تعطي أو تقدم طعاما للضيف، لأن الضيف لما يحل بمكان فحقه يثبت. فعائشة قدمت في غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت لهم أجود ما عندها، يعني لحم قطعته قطعا صغارا وطبخ حتى
صار مهيئا ووضعت عليه الدقيق وقدمته لهذا الوفد فأكلوه. فقالوا نعم يا رسول الله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، يعني بعد أكلهم وهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دفع الراعي، دفع بمعنى ساقة الراعي، غنمه إلى المراح. الغنم هي غنم النبي صلى الله عليه وسلم. المراح هو الموضع الذي تأوي إليه الإبل أو الغنم ليلا، يقال له المراح، يعني المكان الزريبة التي يبيت فيها الإبل أو الغنم. والمراح هو المكان الذي يأوي إليه القوم الناس، هذا يسمى المراح كما نقوله إحنا المراح بفتح الميم. أما المراح بضم الميم فهذا مأوى أو موضع الإبل أو الغنم لما يبيتون ليلا. إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، ويقال أيضا تيعر. السخلة هي ولد الشاة من المعز أو الظأن، سواء كانت من المعز أو كانت من الغنم، يعني إذا ولد سواء كان ذكرا أو أنثى. وقال بعض الشراح أن السخلة تختص بأولاد المعز، ولكن الصحيح الذي عليه الشراح هو أن المولود الصغير من الظأن أو من المعز ذكرا كان أو أنثى، الصغير منهم يسمى سخلة. سخلة تيعر، ويمكن أن يقال تيعر يعني بكسر العين، وتيعر بمعنى تصيح، لأنها لما ولدت تصيح، وهذا شأن كل مولود حتى من الإنسان من البشر. تيعر بمعنى تصيح، مصدر يعار، يعار يعني هو صوته ماذا؟ صوت الصغير من الغنم أو المعز، كما يقال مثلا لصوت البقر خوار، ولصوت الإبل يقال له رغاء، هذا يدل على غناء اللغة العربية. فيعار أو اليعار هذا صوت الغنم أو المعز، والخوار هو صوت البقر، والرغاء هو صوت الإبل. قال ومعه سخلة تيعر، يعني ولدت حديثا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت يا فلان، ولد بمعنى يعني حضر ولادتها وعالجها حتى خرجت، يعني قام بعمل ماذا؟ عمل القابلة التي تقبل النساء. والراعي أيضا يقوم بهذا العمل، يعني يعين الشاة على إخراج جنينها ويعينها على ذلك. قال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. بهمة قيل هي اسم للأنثى من المعز أو الظأن. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فاذبح لنا مكانها شاة، اذبح لنا مكانها شاة، يعني من الشياه الموجودة وليست هي، لأنها هي صغيرة ما تأكل، اذبح لنا مكانها شاة. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له السبب لماذا مع أنهم أكلوا، ثم أمر لهم بذبح شاة لأنه صادف ولادة أنثى من المعز أو الغنم في ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي اذبح مكانها شاة، ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، وهذه أمانة موجودة أيضا عند الرواة. الصحابي مع أن كلمة لا تحسبن هي لغة أيضا من اللغات، فتقول تحسب وتقول تحسب بفتح السين أو بكسر السين، لكن الراوي الصحابي لقيط بن صابرة قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، ذكرها بلغة، يعني أنا نقلت لكم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أغير فيه ولم أشك فيه ولم أزد عليه، قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، يعني لقيط بن صابرة نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لرئيس الوفد لما قال للراعي الذي جاء بتلك الشاة الصغيرة التي ولدت، قال اذبح لنا شاة مكانها، ثم قال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، يعني من أجل أنك نزلت ضيفا ذبحنا لك شاة، لأنهم سبق وأن أكلوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا أطعمتهم عائشة رضي الله عنها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذبح لهم شاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنا غنم 100. قالوا: عندي أنا 100 من الغنم، لا نريد أن تزيد. وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القناعة، وهو أقنع خلق الله عز وجل. قال: لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، بمعنى أنه كان زاد 2 كان ربما يذبح 2. ولهذا لما قال له: ما ولدت يا فلان؟ قال الشراح: ما ولدت يا فلان؟ استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن 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 العدد، يعني هل هو واحد أو 2. لما قال له بهمة بمعنى واحدة، فلهذا قال: اذبح لنا ماذا؟ اذبح لنا شاة. ولو قال له 2 لقال له: اذبح شاتين، لأنه ذكر العلة في ذلك. قال: لنا غنم 100 فلا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. يعني كل ما يزيد عنده يذبح، ما يترك الشياه تزيد عن 100، عن هذا العدد. قال: قلت يا رسول الله، يتكلم رئيس الوفد، إن لي امرأة، يعني امرأة زوجة، وإن في لسانها شيئا، يعني صريضة اللسان، وذكر هذا العيب الذي عندها. قال: يعني البذاء. البذاء هو الفحش في القول، عندها فحش في القول، يعني لما تكلم لا تراعي الأدب في الكلام، فيكون من كلامها ما قد يسيء إلى الناس أو يسيء إلى الزوج ويكره سماعه منها. والبذاء ليس من أخلاق المؤمن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذن، يعني هذه لا تصلح، لا يمكن أن تعاشر من يكون فاحش القول، لأنه هذا من جهة أنه يسيء العشرة ولا يعمل على تأليف القلوب، ثم أيضا فيه إساءة أيضا للأولاد، فإنهم يتربوا على البذاء ويتربوا على هذا الفحش، وهذا خسارة كبيرة جدا. ولا شك أن الأولاد يتعلمون من الأم ما لا يتعلمون من الأب لاحتكاكها بهم في أكثر الوقت، ولأنهم يتعلمون منها أكثر ما يتعلمون من والدهم. فقال له: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله، إن لها صحبة، يعني صحبة معي، عاشت معي دهرا، ولي منها ولد، ولي منها ولد. ولد لا يطلق على الولد الواحد، يعني يطلق على الواحد ويطلق على الجمع، ويطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فالإنسان إذا قيل له: عندك ولد؟ يقول: نعم. فقد يكون هذا الولد من الذكران أو يكون من الإناث، وقد يكون واحد وقد يكون أكثر من الواحد، 2 أو أكثر. قال له: إن لي صحبة وإني لي منها ولد. وهذا استنبط منه العلماء أن الرجل يجوز له أن يبقى مع المرأة إذا كانت سيئة الخلق، بمعنى أن يصبر عليها، لا سيما إذا كان عندها أولاد، فيعاشرها من أجل ماذا؟ من أجل الأولاد، لأنه إذا طلقها فإن الأولاد يتعرضون لليتم، واليتم لا شك أنه ضرر كبير على الأولاد، فهم يفقدون من يرعاهم ومن يؤدبهم، فإذا ذهبوا إلى مع أبيهم يفقدون حنان الأم وتربية الأم، وإذا ذهبوا إلى أمهم يفقدون أيضا أدب الأب وقوام الأب وقيامه على تربيتهم. فلما قال له: إن لي معها صحبة ولي منها ولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمرها. فمرها بمعنى أمرها أن تطيعك في المعروف وأن لا تعصيك. قال: يقول: عظها، يعني فقط لم يقل له مرها وإنما عظها، وعظها بمعنى تكلم معها بالطريقة الحسنة اللينة، لأن الوعظ أسرع تأثيرا في قلب الإنسان، يعني ما تستعمل معها الكلام الخشن أو الكلام السيء، فعندك طريقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن مسألة النساء، وذكر الله عز وجل أننا إذا خفنا نشوز المرأة وعصيان المرأة، قال الله عز وجل: فعيضهن. هذا أول علاج، لابد من وعظهن، والإنسان لا يقصر في هذا. فإذا لم ينفع الوعظ ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الهجر في المجال في المضاجع، واهجرون في المضاجع. والثالثة إذا لم ينفع الهجر ينتقل إلى الضرب، ولكن المقصود بالضرب هنا كما في الآية أو في الحديث هو الضرب، ضرب التأديب، وليس الضرب المبرح الذي يكسر عظما وينهش لحما ويهتك جسدا، هذا لا، وإنما ضرب تأديب، يعني إشارة منه أنه غاضب على زوجته وأنه لا يريد منها هذا الشيء. ولأن ضرب التأديب فيه نوع من الإهانة، فالمرأة إذا كانت عاقلة ورأت زوجها أحيانا يضربها ضربا خفيفا كذا، هذا من المفروض أنه يؤثر عليها وتنتهي عما كانت تفعله إذا كانت تسيء له أو تسيء إلى أولاده. قال له عظها، عظها يعني مرها بالطريقة الحسنة اللينة لعل تجد فيها خيرا. قال فإن يكن فيها خير، فإن يكن، أنا الإن هذه مجزومة والأصل يكون فحذفت الواو وحذفت النون للتخفيف، فالأصل فإن يكن، لكن قيل فإن يكن، هذا نزعت النون للتخفيف. فإن يكن فيها خير يعني هذا المرأة فيها خير بعد الوعظ فستفعل، يعني فستنتهي، ستطيعك وتترك هذا البذاء وتترك الفحش في القول وتتعظ. جاء في بعض الروايات فتستقبل. قال ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، لا تضرب ضعينتك. الضعينة يقال للمرأة، لأن سميت المرأة ضعينة لأنها تضعن مع زوجها، تنتقل معه، تنتقل معه، تضعن بمعنى تسير مع زوجها حيثما انتقل تنتقل معه، فسميت الضعينة. وقيل قيل للمرأة ضاعينة لأن الهودج الذي يوضع على الإبل، يعني البيت الذي يوضع على الإبل، هذا يسمى ضاعينة، والمرأة كانت تركب داخله، يعني تركب داخل هذا الهودج حتى لا يراها الناس، فالإبل التي لها هودج هذه تسمى ضغينة، ثم أطلق بعد ذلك على المرأة لأن صارت المرأة هي التي تركب فيه. والمقصود بقوله لا تضرب ضعينتك بمعنى لا تضرب زوجتك كضربك أميتك، كما تضرب الأمية، تصغير الأمة، تصغير الأمة وهي ضد الحرة. لكن هذا الحديث لا يفهم منه أن الأمة، المرأة إذا كانت أمة وكانت من الرقيق، أن الإنسان يستحي ضربها، هذا إشارة إلى أن العرف عندهم في ذلك الوقت، لأن الأمة ليست كالحرة، الأمة تباع وتشترى وإذا وتقوم بخدمة سيدها، فإذا هي لم تضرب ربما اعتادت على بعض الأشياء التي قد تسيء إلى سيدها، فيؤدبونهم بالضرب حتى يعتادوا الخدمة والطاعة، ولكن هذا لا يدل على أن الخادم يضرب ضربا مبرحا، لكن العادة عندهم أنهم يضربون الآمة أو يضربون العبد، وهذا ليس إقرار لضربهم، ولكن لما كانت العادة موجودة عند العرب هكذا في ذلك الوقت، قال له لا تضرب ضعينتك، يعني لا تضرب زوجتك وهي امرأة حرة، كما تضرب أميتك، يعني كما تضرب الأمة. وهذا فيه أيضا رفق بالقوارير، رفق بالنساء، وأن المرأة حتى إذا عصت أو نشأزت فإن الذي ينبغي أن تؤدب بالتي هي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظها، فإن يكن فيها خير فإنها ستفعل، فإنها ستنتهي وتأتمر، ولا تضربها ضرب الأمة لأن هذا يفسدها أكثر ولا يصلحها، ففيه الإحسان. ثم قال فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أخبرني عن الوضوء، هو لا يقصد هنا أخبرني عن الوضوء، يعني بين لي كيف أتوضأ، لأن السائل في الأصل أنه كان عالما، وإنما أراد أن يسأل عن أشياء، عن أشياء مطلوبة في الوضوء، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء بمعنى أبلغ الوضوء، تتممه، كل عضو لابد أن يأخذ حقه، والإسباغ يكون باستيعاب الماء على العضو، يكون بالتثليث، يكون بالترتيب، بمعنى أن يكون الوضوء وضوءا كاملا متمما يجمع فيه الإنسان بين الفريضة وبين السنن. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذه الفائدة التي في هذا الحديث، جاء التخليل هنا بين الأصابع، وأطلق هنا لم يقل أصابع الرجلين وإنما قال الأصابع، إذن فيدخل فيه أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لكن التخليل الذي يكون في أصابع اليدين ليس كالتخليل الذي يكون في الرجلين، ولهذا بعض الفقهاء فرق بين تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين، فذكر أن أصابع اليدين لابد أن يدخلها الماء، وهذا سهل أن يكون يعني بالتشبيك أو بالفتح فإن الماء يصل، لكن بخلاف الأصابع الرجلين فهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل بخنصاره، يعني بإصبعه، فهنا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع، والمقصود بأصابع اليدين وأصابع الرجلين. ثم قال وبالغ في الاستنشاق، هذا الذي لأجله المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الحديث، قال وبالغ في الاستنشاق، يعني في إدخال الماء في الأنف، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأن الأنف هو منفذ لدخول الماء، العين والأذن ليست منفذ لدخول الماء، ولهذا الإنسان إذا كان صائما ودار قطرات في عينه أو في أذنه ولو شعر بها في الحلق فإن صومه صحيح ليس عليه شيء، لكن إذا أدخل القطرات في الأنف ووجدها وأحس بها في حلقه فإن الأنف منفذ، فهذا يفسد صومه، ولهذا قال بالغ، والفم أيضا، الفم والأنف منفذا، منفذا لدخول الماء أو دخول الشيء إلى الجوف. قال وبالغ في الاستنشاق، وهذه السنة المبالغة في الاستنشاق، قال إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائما فلا تبالغ لا في المضمضة ولا تبالغ أيضا في الاستنشاق، وقد أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.